الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا غدا في أعالي جنات الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ذكرنا في اللقاء الماضي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بوضع اليدين، وضع اليمين على الشمال على الصدر، وسنذكر بإذن الله تعالى في هذا اللقاء ما يتعلق بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح أيها الأحبة، هذا دعاء يقوله الإنسان بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة سورة الفاتحة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بها، ولعلنا نذكر بعض المسائل المتعلقة بدعاء الاستفتاح. المسألة الأولى، متى يقال دعاء الاستفتاح؟ دعاء الاستفتاح كما ذكرنا أيها الأحبة يقوله الإنسان بين تكبيرة الإحرام والفاتحة، ودليله حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته: يعني يا رسول الله، بعد ما تقول الله أكبر تسكت ثم تقرأ الفاتحة، فماذا تقول في هذا السكوت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى نهاية الدعاء. المسألة الثانية أيها الأحبة، حكم دعاء الاستفتاح. في خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال بالوجوب، بعضهم قال بالاستحباب، وجماهير أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح مستحب. المسألة الثالثة، هل يجب أن يقول الإنسان دعاء واحدا ويقتصر على دعاء واحد، أم يجوز له أن يقول أدعية كثيرة؟ الثابت أيها الأحبة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوع في أدعية استفتاح الصلاة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 12 دعاء من أدعية استفتاح الصلاة، فيستحب للإنسان أيها الأحبة أن ينوع بين هذه الأدعية، ويحفظ الإنسان أيها الأحبة شيئا من هذه الأدعية. من الأدعية، طبعا من أسهل الأدعية التي كان يوصي بها أو أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال في استفتاحه للصلاة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. 7 كلمات: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 12 ملكا يتبادرونها أيهم يرفعها. هذا في فضل هذا الدعاء. وكذلك من الأدعية أيها الأحبة أن يقول الإنسان: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح بها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. ومن الأدعية أيها الأحبة أن يقول الإنسان: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، وذكر الحديث. فالإنسان أيها الأحبة إذا كان يحفظ أكثر من دعاء استفتاح فينوع، مثلا صلاة الظهر يقول دعاء، صلاة العصر يقول دعاء، صلاة المغرب يقول دعاء. ما الفائدة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين في المنظومة: وافعل عبادة إذا تنوعت، وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. يقول أنك لما تطبق وتنوع بين أدعية الاستفتاح أنت تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنوع في السنة. الأمر الثاني أنك تحفظ هذه السنة وتحفظ هذه الشريعة، لأن السنن إذا غفل عنها الناس ولم يعمل بها الناس تصبح ماذا؟ مهجورة ويتركها الناس. بل قال بعض العلماء أن الإنسان إذا نوع في أدعية استفتاح الصلاة هذه يؤتيه ويجب له الخشوع في الصلاة. مثلا تجد في صلاة يبدأ الله أكبر كبيرا، الصلاة الثانية الحمد لله كثيرا، والدعاء الصلاة الثالثة سبحانك الله وبحمدك، تجد ينوع، وهذا التنويع سبحان الله من أسباب الخشوع في الصلاة. من المسائل أيها الأحبة كذلك، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين أكثر من دعاء لاستفتاح الصلاة؟ الصحيح أيها الأحبة من أقوال أهل العلم أنه ليس من السنة أن يجمع الإنسان أكثر من دعاء استفتاح الصلاة في نفس الصلاة. مثلا يقول قائل خلاص أنا بقول مثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، ثم يقول في نفس الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نقول أيها الأحبة هذا خلاف السنة، خلاف السنة أن يجمع الإنسان أكثر من دعاء استفتاح في صلاة واحدة. لا، كل صلاة لها دعاء استفتاح واحد، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. كذلك أيها الأحبة من المسائل المتعلقة بدعاء استفتاح الصلاة، أن بعض أهل العلم يقول كيف نسمي دعاء استفتاح الصلاة وبعض الأدعية ليس فيها طلب الدعاء، مثلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والله أكبر كبيرا. قال أهل العلم أن هذا يدخل في دعاء العبادة ودعاء المسألة، يعني هذه بعض المسائل المتعلقة بأدعية استفتاح الصلاة. ذكرنا لكم أيها الأحبة في لقاءات ماضية بعض الضوابط المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر هذه الليلة بإذن الله ضابطا آخر، وهو أن الذين ألفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في مدارسهم، فتجد بعضهم من مدرسة الأدباء وبعضهم من مدرسة القومية العربية الذين يهتمون بالنسب العربي، وتجد بعضهم من مدرسة أهل الحديث، فهؤلاء يختلفون في تأليفهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا الأديب يركز على الآداب اللغوية والمعاني اللغوية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد الذي يهتم بالقومية العربية يهتم بنسب العرب ويتفاخر بذلك ويذكر أمور، وتجد الذي يهتم بمدرسة أهل الحديث هؤلاء يهتمون بالعقيدة ويهتمون بالتوحيد ويهتمون بصحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أيها الأحبة إذا أراد أن يشتري كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى المؤلف، هل المؤلف من الأدباء؟ هل المؤلف من أصحاب القومية؟ هل المؤلف من أهل الحديث؟ لأن المؤلف سيضع الفوائد وسيضع الاستنتاجات من السيرة بحسب عقيدته وبحسب فهمه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أيها الأحبة يختار العلماء الموثوقين الذين ألفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقع تطبيقي في حياته يستفيد بها الإنسان ويستنير بها الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لكم الابتلاءات العظيمة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالطائف، فأراد الله عز وجل أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله عز وجل أن يبين أن الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين له أن هذه الابتلاءات إنما هي رفعة في الدرجات وتكفير للسيئات. الابتلاءات أيها الأحبة إذا وقعت على الإنسان لا يشترط أنها تكون عقوبة للإنسان، كلا، قد الله سبحانه وتعالى يبتليك. لماذا؟ لأنه يحبك، يريدك أن ترتفع في درجات الجنة، لذلك يبتليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أحيانا الله سبحانه وتعالى يبتليك بالمصائب، لماذا؟ لكي يكفر عنك السيئات. لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على وجه الأرض ليس عليه خطيئة، يمشي على وجه الأرض ليس عليه شيء من الذنوب وشيء من المعاصي. لماذا؟ لأنه صبر على هذه الابتلاءات وصبر على هذه المصائب. لذلك هذا الأمر كان موجود في حياة السلف. بعض السلف إذا مرت عليه أيام ما نزلت به شدة، ما نزلت به مصيبة، يراجع نفسه. الإنسان صحيح ما يتمنى الابتلاءات، ما يتمنى المصائب، لكن كان مستقر عندهم أن الإنسان إذا كان صاحب إيمان لابد أن يبتلى في هذه الدنيا بالمصائب والشدائد. وجه شاهد أن عائشة رضي الله عنها نقلت لنا حادثة عجيبة وقصة مهمة. جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ عائشة تسأل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ طيب ليش؟ شو صار في يوم أحد؟ جاء في صحيح مسلم حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، ومات 70 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر عظيم. فتسأل عائشة تقول: يا رسول الله، هل مرت عليك ابتلاءات ومصائب أشد عليك من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقيت من قومك ما لقيت، يعني أهل مكة لقيت منهم الابتلاءات الشديدة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يوم العقبة يعني يقصد عقبة الطائف. قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل فلم يجبني إلى ما أردت. يعني عرضت نفسي على هؤلاء القوم، منطقة قريبة من الطائف، لكن بعض أهل السيرة يطلق عليه يقول من أهل الطائف، فردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب تبعد عن منطقة النبي صلى الله عليه وسلم التي خرج منها 3 أميال، يعني قرابة 10 كيلومتر. النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا أيها الأحبة، يقول: فانطلقت مهموما على وجهي، أنا أمشي يقول ما أعرف أين أمشي، والصبيان والمجانين يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى ويتبعونه، يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني السيل الكبير هذه الأيام، يعني يقول ما وعيت إلا وأنا بقرن الثعالب. يقول صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. رفعت رأسي وجدت سحابة فوقي. يقول: فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. يعني يا رسول الله اطمئن، كل الذي حدث لك الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم ماذا جرى. قال: وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. هذا ملك الجبال الله سبحانه وتعالى أرسله، أنت فقط أشر إشارة بماذا تريد وهو يطبق الكلام الذي تريده. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. يعني أطبق عليهم جبلين في مكة، وهذه المنطقة في المنتصف. يقول: إذا أردت يا رسول الله أطبق عليهم الأخشبين، أجعل هذا الجبل والثاني يلتقيان فتهلك هذه القرية بمن فيها من الناس. الآن الموقف أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعرض من أهل الطائف؟ سبوه، شتموه، طردوه من الطائف، رموه بالحجارة حتى أصيبت قدماه، وأصيب مولاه، وأرسلوا عليه المجانين والصبيان. ماذا تتوقعون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كلا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. الله أكبر. تأملوا أيها الأحبة عفو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر في الفتح: هذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعظيم حلمه وعفوه. كم نحتاج أيها الأحبة أن نطبق هذا العفو في حياتنا، نطبق هذه العبادة في حياتنا. الزوج يعفو عن زوجته، يتغاضى عن أخطائها. الزوجة تعفو عن زوجها وتتغاضى عن أخطائه. الوالد يتغاضى عن أخطاء ابنه. الأصدقاء يتغاضون عن أخطاء بعض. لا بد أن تقع الأخطاء. من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ. والإنسان أيها الأحبة يتجاوز عن الأخطاء. ومن يظن أنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون. قال الشافعي رحمه الله تعالى، وتأملوا في هذه العبارة واجعلوها نبراسا في حياتكم، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: مجنون من يظن أنه يسلم من كلام الناس. يعني اللي يظن أن محد من الناس سيتكلم عليه هذا لا عقل عنده، مجنون. قال: فإن الله عز وجل قالوا عنه ثالث ثلاثة، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر ومجنون. قال: فما ظنك بمن هو دونهما؟ صدق رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى تكلم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه واتهم. هل تتوقع أن الناس لن يتكلموا عليك؟ وغالب المشاكل والمصائب أيها الأحبة في هذه الأيام، لو يتأملها الإنسان يجد كلها أخطاء وزلات وهفوات. أحيانا تحدث أسباب الطلاق لأمور والله يستحي أن يذكرها الإنسان. أحيانا تجد الوالد يضرب أبناءه ضربا قبيحا لأجل زلات لا تذكر. وتجد الأصدقاء يهجرون البعض، وأحيانا تحدث مشاجرات بالسيوف، ويقع الشباب في المستشفيات. من أجل ماذا؟ فلان تكلم عليه، وفلان غلط عليه، وفلان صار الموقف الفلاني والموقف العلاني. يا أخي اعفو وأصفح، اعفو وأصفح عن الناس. النظرة في الناس أن الذي إذا غلط عليه في شيء أنه إذا سامح الناس وعفى عن الناس، الناس ينظرون إليه نظرة ماذا؟ نظرة الضعف ونظرة الذلة، أنه نازل وأن ليس له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح هذه النظرة فيقول صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ماذا تريد إذا كنت عزيز عند الله سبحانه وتعالى؟ خل الناس يتكلمون عليك. لو كل الأرض وكل من في العالم تكلم عليك وأنت عزيز عند الله سبحانه وتعالى، والله ما يضرك كلام الناس أبدا. وهذا فيه أيها الأحبة أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى كذلك يحلم على المدعوين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويتحلى بالصبر والأنا. ما ذكره بعض أهل السيرة أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى قد سل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وكان بنخلة يعني شبه مزرعة، فكان يصلي فيها، فبعث الله عز وجل إليه نفرا من الجن فاستمعوا إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم رجعوا إلى قومهم منذرين. أهل العلم يذكرون في قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قالوا أن أسباب النزول في هذه الآية ثلاث، منها ما ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الجن بعد رجوعه من الطائف، ومنها كذلك أيها الأحبة ما جاء في حديث ابن عباس، وتأملوا هذا الحديث، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سوق عكاظ وكانوا يصلون بنخلة، فانقطع خبر السماء ونزلت الشهب على الشياطين ترجمهم، فجاءوا الجن وتناقلوا فيما بينهم: ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ كان يعني أيها الأحبة في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن لهم مقاعد في السماء، مجالس في السماء، كانوا يسمعون خبر السماء ثم ينقلونه إلى الكهان، والكهان يتكلمون ويزيدون وينقصون ويكذبون على الناس. فجأة أتت الشهب على هؤلاء الجن وعلى هؤلاء الشياطين، فما بقي أحد منهم في السماء. تفاجأوا، قالوا: ما الذي حصل وما الذي جرى؟ أرسلت علينا الشهب. قالوا: إن حدثا في الأرض قد حصل، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. وطبعا الجن عندهم قدرات، يمشون بسرعة وينطلقون وينتقلون من الأماكن بسرعات هائلة، فانطلقوا يبحثون، فمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سوق عكاظ وكان يصلي بهم صلاة الفجر، فسمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن هذا هو السبب الذي منعنا منه من استغراق الخبر في السماء، فآمنوا هؤلاء النفر ثم رجعوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعوهم إلى الإسلام. والسبب الثالث أيها الأحبة الحديث المعروف في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلة فاختفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لعله اختطف ولعله اغتيل ولعله استطير. يقول: فبتنا في شر ليلة، يعني الصحابة افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم فجأة، ماذا حصل؟ ماذا جرى؟ فجعلوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس إليهم، فقالوا: يا رسول الله، بتنا في بشر ليلة، بحثنا عنك فلم نجد. قال: لقد آتي الجن ودعوني، فذهبت أقرأ عليهم القرآن، ف وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بهم و يعني رأى بعض الصحابة أماكن هؤلاء الجن من الفحم والنار التي كانوا يجلسون عندها. وجه شاهد أيها الأحبة أن الجن كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستغرقون الخبر من السماء. أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالتحديد عند نزول الوحي كانوا لا يستغرقون من السمع شيئا حتى لا يختلط القرآن بكلام الجن. ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى الآن هم يسترقون السمع لكن بشيء قليل جدا، ليس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في النفر الذين جاءوا واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل 7 وقيل 9 وقيل 12,000، لكن الصحيح أنهم إما 7 أو 9، لأن النفر في اللغة إما يطلق من 3 إلى 10 أشخاص. وجه شاهد أيها الأحبة أن الجن يعني منهم المؤمنون ومنهم المسلمون ومنهم الصديقون ومنهم الفجار ومنهم الفساق ومنهم أهل البدع، ينقسمون أقساما كثيرة ومأمورين بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومن الطرائف أيها الأحبة أن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي علامة اليمن محدث الديار اليمنية كان سبحان الله في درس من الدروس ألقى محاضرة للجن، دعوة إلى الجن لدخول الإسلام. يقول سبحان الله، فالشيخ يعني يقول أحد التلاميذ يقول الشيخ يلقي وكذا، يقول سبحان الله نسمع أصوات ونسمع أمور. يقول فلما انتهى الشيخ يقول كانت الأسئلة تتساقط علينا، والشيخ سبحان الله نعطي الشيخ والشيخ يعني يجيب عن الأسئلة. وتشاهد سبحان الله أن العلماء حتى سبحان الله ما يهتمون بالإنس فقط، لا، كانوا يهتمون كذلك بالجن. وجاء يعني بعض الرقاة يخبرون أن الجن يحضرون بعض مجالس العلم ويحضرون دروس العلماء ويستفيدون ويتفقهون. وكذلك جاء في السير أن رجلا كان يقول بخلق القرآن، يعني يقول أن القرآن ليس كلام الله، فدخلت فيه جنية فجلسوا يقرؤون عليه، فتكلمت هذه الجنية قالت والله لا أخرج حتى يقول أن القرآن كلام الله. فعرضوا هذا الأمر على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكانوا يقرؤون عليه القصة، قال ما شاء الله جنية سنية. وجه شاهد أنهم أيها الأحبة يختلفون في الطرائق ويختلفون في هذه الأمور. وعموما أن الجن ضعفاء أيها الأحبة، يخافون من الإنس ويخافون من آية الكرسي. فإذا الإنسان كان متحصن بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، كان يحافظ على تلاوة كتاب الله عز وجل، وكان مداوم على الطاعات، فإنه مستحيل أن الجن يقربون عنده. لكن إذا اقترف الإنسان البدع واقترف الذنوب والمعاصي فإنه عرضة أن يتسلط عليه الجن ويؤذوه أذية عظيمة. في اللقاء القادم سنذكر أيها الأحبة كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكيف عاد إليها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.